السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا. وهذا المجلس 57 من مجالس شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا في كتاب الإيمان عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب زيادة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى: وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال: اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله عن البخاري قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: من إيمان مكان من خير. حدثنا الحسن بن الصباح أنه سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال لهم: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة. هذا الباب هو باب زيادة الإيمان ونقصانه، ساق فيه المصنف حديثين. الأول حديث أنس، حديث الشفاعة الشهير، وسيأتي الآن ذكر مواضعه عند تخريجه، ولكن ساقه مقتصرا منه على جملة يسيرة. الحديث حديث طويل مشهور. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولقائل أن يقول أن الإمام البخاري قبل نحو 16 بابا عقد بابا سماه باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، فكأنه هو نفس المعنى. يعني البعض يعد هذا تكرارا، بعض العلماء أخذ على البخاري أنه هو كده كأنه بكرر الأبواب، يذكر قبل عدة أبواب باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، وهنا يذكر باب زيادة الإيمان ونقصانه. نعم، هو هناك ذكر حديث أبي سعيد الخدري: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى: أخرج من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، إلى آخر الحديث الذي شرحناه يومئذ، وهو موجود يعني. وهو بالفعل بمعنى حديث أنس الذي معنا هنا في باب زيادة الإيمان ونقصانه. فكيف يعني يخرج هذا؟ كيف هل بالفعل البخاري يعني كرر الباب وكان ينبغي هو يقتصر على الأول ويورد فيه كل هذه الأحاديث الثلاثة وخلص؟ هناك حديث أبي سعيد وهنا حديث أنس وحديث عمر، كان يجمع الثلاثة في باب واحد، لماذا يكرر؟ هل هو بالفعل كرر الحديث أم لم يكرر شيئا؟ وإنما هذا له معنى وهذا له معنى، هذا لفائدة وهذا لفائدة، هذا لنكتة وهذا لنكتة أخرى، هو الثاني. الزيادة، زيادة الإيمان قد تكون باعتبار الأعمال، الأعمال تزيد فيزيد معها الإيمان، أو باعتبار التصديق نفسه، التصديق نفسه يزيد وينقص، ولي حد أدنى ممكن يزيد عليه. والأعمال سواء أعمال القلوب أو أعمال الجوارح، أعمال القلوب زي الخشية والحب في الله عز وجل وهذه والرجاء وكل هذه المعاني، أعمال القلوب يعني تزيد وتنقص، وإذا زاد زاد معها الإيمان، وإذا نقصت نقص معها الإيمان. فإذا زيادة الإيمان قد تكون باعتبار الأعمال وقد تكون باعتبار التصديق نفسه اللي هو أصل الإيمان. فالبخاري لهذا ترجم ترجمتين، تكون إحداهما للزيادة في الأعمال والأخرى للزيادة في التصديق. فلتكن الأولى التي في حديث التي ذكرها في أول الكتاب في ترجمة باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال، هذه زيادة في الأعمال. وتكون ترجمة الباب هنا معنا الآن باب زيادة الإيمان ونقصانه بالنسبة للتصديق، التصديق، وبهذا لا يكون هناك تكرار ولا شيء. وكما ترون في حديثنا، حديث الباب كما سيأتي بيانه الآن، فيه بيان التفاوت في الإيمان، وفي قلبه مثقال ذرة من فأخرجوا من كان في قلب، أخرجوا من كان أو يخرج من النار من قال في قلبه وزن شعيرة من خير، وزن برة من خير، وزن ذرة من خير. هذا تفاوت، البرة غير الشعيرة غير الذرة، متفاوتات في الأوزان. فهذا وزن لما في القلب من التصديق، هذا وزن لما في القلب من التصديق. ولذلك ناسب أن يكون هذا الباب خاصا بالزيادة والنقصان في مسائل التصديق نفسه، التصديق يزيد وينقص. ويكون الباب السابق في أول كتاب الإيمان خاص بالأعمال كما صرح فيه باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى، طبعا الآيات المذكورة كلها سبق ذكرها في أول كتاب الإيمان، وهي دالة على هذا، وزدناهم هدى، والهدى هذا أقرب ما يكون إلى التصديق يعني، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. فالآيات كلها دالة على التصديق، أو يعني هي مائلة تدل على هذا وذاك، لكنها أشد ميلا إلى هذا. وقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم، قال البخاري فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص، يعني يقول ما يقبل الكمال يقبل النقص، الشيء الكامل إذا قبل إذا نقص إذا ترك من الكامل شيء يكون ناقصا، وما يقبل النقص يقبل الزيادة. وهذا وجه استدلاله بقوله سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم. لكن الواقع يعني شبه إشكال في هذه فيما يتعلق بهذه الآية، يعني كان هناك اعتراض إن لو إحنا أخذنا حملنا الآية على ما قصده البخاري من إن المراد بها بالأكملت لكم دينكم إكمال الفرائض، وإن كده انتهى ما عادش هينزل أي واجبات أو أمو أو حتى نوافل أو كده بعد هذه الآية، وهي آخر ما نزل يعني في الشرائع مش من القرآن عموما فيما يخص التشريع والأمر والنهي وكده. طيب ما قبلها يكون ناقصا؟ يعني إذا 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 كان هذا وقت التمام، طب الصحابة اللي ماتوا قبل نزول هذه الآية وقبل الوصول لهذه المرحلة من الكمال الديني، هل كان إيمانهم ناقصا؟ هذا استشكال طبعا يعني شكلي في الحقيقة، وإلا فإن كما أجاب ابن العربي وغيره من العلماء إن مسألة الكمال والنقصان هذا أمر نسبي، ده أمر نسبي، والدين على الدوام كامل، يعني الدين عندما كان في أول سنة من الهجرة مثلا كان كاملا ما كانش ناقص، لأنه بالنسبة لذلك الوقت وما نزل من التشريع هو كامل بهذه الصورة، وكلما جد فيه شيء فهو كامل بالنسبة لذلك الذي جد، تمام؟ إنما هو ناقص في حق من عرف التمام وتركه. يعني الآن مثلا لو فرضت الصلاة فقط، الآن ما كانش في زكاة ولا حج ولا كده، وقت فرض الصلاة فقط الدين كامل بالصلاة في ذلك الوقت، هو يعد كاملا مش ناقص، فمن أتى بالصلاة المفروضة يومئذ فقد أدى دين الله تعالى وعمل ما عليه. مش مطلوب منه زكاة، ما كانش في زكاة ساعتها مفروضة مثلا يعني، لا تصورا. ويوم تنزل الزكاة، من أخذ بالزكاة وقتها وعندما شرعها الله فقد كمل دينه بذلك. طب واللي ما يعملش بها بعد فرضها فهذا دينه ناقص، لكن قبل فرضها هي مش الدين كامل قبل فرضها، ولما تفرض يصير الأمر حسب القدرة والعجز، من يقدر على الفعل هذا ويتركه فهذا ناقص، فتصير الصورة بهذا الوضع. مثل بالضبط ما وقع في الشرائع عموما، يعني قياسا على الشرائع نفسها، فمثلا شريعة موسى عليه السلام، دين موسى كامل ولا ناقص؟ نفس الكلام، هو دين كامل في زمان موسى كامل بالنسبة إلى الوقت يومئذ والحال، وإن ما فيش شريعة جت بعديه كملت أو زودت، هو كامل. فمن أخذ به يومئذ من أصحاب موسى عليه السلام فهو كامل الإيمان، ما فيش عنده نقص إطلاقا. فلما تأتي شريعة عيسى عليه السلام وتضيف بعض الأمور أو كذا، فعندئذ الحاضر في ذلك الوقت يلزمه الأخذ بهذه الزيادة، ما أخذش بها يبقى دينه ناقص. فلما تأتي شريعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم وعليه سيدنا وسيد الخلق، تبقى هذه أكمل الشرائع، فمن لم يأخذ بها كاملة صار دينه ناقص، وهكذا. فمسألة النقص أمر نسبي، يعني هذا الذي نريد أن نقوله، وليس النقص كله مذموم. النقص المذموم هو الذي كان نقصا بالاختيار، كما يقول ابن العربي، اللي الشخص يقدر يفعل الكمال ويتركه تهاونا أو تكاسلا، فده مذموم وده ناقص، ناقص الدين. لكن الذي ليس عنده أصلا إلا هذا الجزء فقط ولم يؤمر بعده بشيء بعده، فهذا ليس ناقصا ودينه على هذا الحال كامل. وهذا شأن الصحابة الذين ماتوا قبل نزول الفرائض، تمام؟ وهكذا. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسلم بن إبراهيم. مسلم بن إبراهيم هو الإمام الحافظ الثقة مسند البصرة أبو عمرو الأزدي الفراهيدي مولاهم البصري القصاب، القصاب اللي هو الجزار يعني. وكان الإمام مسلم بن إبراهيم، وده غير مسلم بن الحجاج، هذا شيخ البخاري، مسلم هذا تلميذ البخاري، مسلم بن الحجاج الشهير صاحب الصحيح هذا تلميذ البخاري، لكن هذا مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري اللي هو أبو عمرو الأزدي الفراهيدي، كان قصابا، كان جزار، ولم يمنع ذلك من العلم، وليس عيبا العمل على كل حال، كما ننبه دائما العمل والتجارة والأعمال عموما الشريفة كلها ليست عيبا ولا تمنع أحدا من شيء، وليست مما يعني يعطل عن الطلب لمن كانت عنده همة عالية، فالهمم تخترق كل هذه العوائق. أبو عمرو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي الأزدي ولد في حدود 300 سنة 130 تقريبا، وحدث عن عبد الله بن عون شيئا يسيرا، عن قرة بن خالد، وعن مالك بن مغول، وعن ابن أبي عروبة وهشام الدستوائي وهو شيخه في هذا الحديث، ومبارك بن فضلة وخلائق، روى عن أناس كثيرين جدا، هو مكثر من الشيوخ ومن الناس المشهورين بكثرة الشيوخ مع كونه لم يرحل، ودي عجيبة جدا لأنه كان في مكان ممتلئ بالعلماء. وروى عنه البخاري وأبو داود، وهو أكبر شيخ لأبي داود، أكبر شيوخ أبي داود مسلم بن إبراهيم شيخ البخاري هذا، وأيضا روى عنه يحيى بن معين وخلق كثيرون. قال عنه ابن معين: ثقة مأمون، ده توثيق عالي جدا، ثقة مأمون. وكان يحيى بن معين يقدم مسلم بن إبراهيم على معاذ بن هشام، ابن هشام الدستوائي اللي هو شيخه في هذا الحديث، مسلم بن إبراهيم بيروى عن هشام هنا، وهشام له ولد اللي هو معاذ بن هشام الدستوائي، وكان يحيى يقدم مسلم على معاذ بن هشام ويقول: لا أجعل رجلا لم يروي إلا عن أبيه كرجل روى عن الناس. يقول يعني أن معاذ بن هشام الدستوائي لم يروي إلا عن أبيه، أكثر عن أبيه، وروى عن غير أبيه، روى عن شعبة وروى عن عبد الله بن عون، لكن روايته عنهم قليلة وشيوخه قلة، يعني روى عن 4-5 فقط. فبيقول: أنا لا أساوي بينه وبين واحد زي مسلم بن إبراهيم، فقد روى عن خلائق، روى عن 800 واحد ولا زال عن هذا كمان، فده ده غير، يعني ما ينفعش يتساوي، هذا أطلب للعلم، أشد طلبا وأكثر نشاطا وأرفع همة، ساعتها كان الأمر ده يفرق كثير يعني. قال أبو إسماعيل الترمذي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: كتبت عن 800 شيخ ما جزت الجسر، وما خرجتش يعني من الإيه، ما عدتش الفرات يعني، في محلته كده يعني البصرة وحواليها ما جاز الجسر، جسر الفرات، وكتب عن 800 نفس. أما لو كان جاز الجسر وكان رحل بقى وطاف كان جابلنا كام شيخ، كان لا شك سمع من ألوف. قال أبو داود: ما رحل مسلم إلى أحد، مسلم بن إبراهيم ما خرجش من بلده، ما رحلش إلى أحد، وكتب عن قريب من 1000 شيخ، 800 زي ما كان بيقول مسلم نفسه، وما رحلش، ما خرجش من كما قلنا البصرة ونواحيه. وهؤلاء أصحاب شيوخ، نقول الناس ديت يعني معروفين بكثرة الشيوخ، مسلم بن إبراهيم وعبد الصمد وإسحاق بن إدريس وهذه المجموعة. قال أيضا أبو داود: كان مسلم يحفظ حديثه عن قرة، ويحفظ حديث هشام الدستوائي وحديث أبان العطار، يهذه هذا، يعني كده إيه، بسمعه كده زي ما احنا كده بنسمع ألف به، بيقرأه كالفاتحة، حافظ صم يعني. وهو أحب إلينا من ابن كثير، كان ابن كثير يعني محمد ابن كثير لا يحفظ، وكانت فيه سلامة، كان فيه شيء من الغفلة. يقول نصر بن علي الجهضمي: سمعت مسلم بن إبراهيم يقول: قعدت مرة أذاكر شعبة ابن الحجاج عن خالد بن قيس، فقال: كدت تلقى أبا هريرة. قال له: إيه يا ابن داود، ده أنت يعني من شدة رواياته وكثرة تتبعه وجمعه وارتفاع إسناده، يقول له: أنت خلاص يعني بقيلك بس كنت تقابل أبو هريرة، يعني كأنك برفع طبق عن طبقاته، يعني هذا لشدة حفظه وتوسعه في الرواية وجمعه، يقول: أنت مش بقيلك حد خالص، نتناقص ولا حدثنا أبو هريرة، يعني ما سابش حد، جمع كل حديث خالد بن قيس جمعا مبالغا فيه، حتى قال: شعبة وشعبة شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، أعلى رتبة في الحديث في زمانه، يقول له: كدت تلقى أبا هريرة، كأنه مبالغة يعني. وكان أحمد وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان مسلم يسكن في دار في البصرة، في دار كبيرة، ولم يكن معه إلا أخت له عجوز، ولم يتزوج قط. وكان يسكن في دار كبيرة ليس معه إلا أخت أو معه أخت عجوز كبيرة، وكان أصحاب الحديث إذا أرادوا أن يغايزوه قالوا له: أختك قدرية. أما كان مثلا يمتنع عن تحديثهم ولا حاجة ولا يضايقهم، يحبوا عندوه يعني ولا حاجة، يقولوا: أختك قدرية. فيقول: لا والله إلا مثبتة، هي مثبتة يعني تثبت القدر، القدرية ينفون القدر ويقولون: لا قدر والأمر أنف، كما هو معروف عن بعض عن غلاة طوائفهم يعني، فيقول: لا ليست كذلك. كان القدر منتشر في ذلك الوقت، وهو بعض شيوخ المتهمون بهذا يعني. ومن كثرة شيوخ روى عن 70 امرأة، شيوخ من النساء فقط 70 امرأة في ذلك الوقت، وده شيء عجيب يعني. مات في صفر سنة 22 و200، فهو في عشر المئة، يعني كاد يعني قارب 100 سنة، رحمة الله عليه ورضاه. من اللطائف أن الحافظ الذهبي بعدما ساق ترجمة مسلم بن إبراهيم الفراهيدي على عادته في أصحاب الرواية العالية والمكثرين، يذكر في نهاية تراجمهم شيئا بإسناده عاليا، يعني يذكر بعض العوالي التي يرويها من طريق هؤلاء المشاهير. فعلى عادته فعل هذا هنا في صاحبنا الإمام الحافظ مسلم بن إبراهيم الفراهيدي، ساق له أول حديث. قال: أخبرنا أبو الفضل أحمد بن تاج الأمناء، قال: أنبأنا عبد المعز بن محمد، قال: أخبرنا زاهر بن طاهر، وساق حديثا حسنا عاليا جدا وتكلم عنه. ثم ساق بعده أيضا حديثا، قال: أنبأنا علي بن أحمد وغيره، قال: أخبرنا عمر بن محمد. ثم قال، وده من اللطائف حقيقة التي يوقف عندها، قال: في الإسنادين ضعف من جهة زاهر وعمر لإخلالهما بالصلاة. بعض شيوخ الذهبي في الحديثين فيهم كلام، يقول يعني فيهم ضعف من جهة زاهر، زاهر ده شيخه في أو شيخه في السند الأول، وعمر بن محمد شيخه في السند الثاني، يقول فيهما في الإسنادين ضعف لإخلالهما بالصلاة، كانوا مش موظمين على الصلاة أوي يعني، هؤلاء كانوا مسندين ما كانوش علماء المذكورين في الإسناد دولي، هذه الطبقات طبقة شيوخ الذهبي وفوقه يعني، بعد انتهاء عصر الرواية كثير من طبقات الإسناد والمسندين هم يعودوا للرواية، كثير منهم ليسوا من العلماء، إنما أناس رزقوا السماع القديم، كان من حظه الكويس إن أبوه اهتم بتسميعه وهو صغير، فأحضره عند العلماء والمشايخ فسمع صغير السن، ثم كان أن عمر رزقه الله عمرا طويلا، فجعل وقت ليس على وجه الأرض أحد يروي عن شيخه الذي سمع منه وهو صغير في حجر أبيه إلا هذا الرجل، فرحل الناس له زرافات ووحدانا، فيصير مسند الدنيا في زمانه، وهو ممكن ما يكونش يعني عارف حاجة غير بس أنه مع إسناد وخلاص، فتبركا يعني كان لإبقاء هذه السلسلة وخلاص تبركا، والاعتماد على الكتب المحفوظة المعروفة مش على هذه الأسانيد التي فيها كل من هب ودب. فالذهبي ذكر الإسنادين دول على علته بذكر بعض العوالي التي يفتخر بها، وعادة العلماء كان كده في ذلك الوقت يعني. ثم قال في الإسنادين ضعف، يعني في إسنادي هو إلى هذه الأحاديث، الأحاديث هذه معروفة يعني. قال فلو كان في ورع لما رويت هذا، لما رويت لمن هذا نعته، يقول أنا لو راجل ورع ما كنتش أعمل كده. وهذا هذا طبعا هذا تبكيت للنفس وهضم لحق نفسه رحمه الله، ولا فهو من أهل الورع فيما حسبه ونظنه. ولكنه كان يعيش يقول أنا غلبتني شهوة الحديث، يعني حديث عندي وأنا عندي إسناد عالي لهذا الرجل فلازم أذكره يعني، هذا هذا محل ذكر مثل هذا. والناس يتغاضون عن مثل هذا الكلام والخلل في هذه الأسانيد لأن القصد العلو مش القصد الاحتجاج. الحديث العالية في الغالب القصد من وراء رواياتها تحصيل العلو والافتخار بالعلو، ليس العمل ولا شيء. وإلا فهي ترى الأحاديث التي في إسنادها العالية في الغالب في العصور المتأخرة عامت، ويكون في طريق العلو هذا ضعف في العادة يعني، إما رواة مجاهيل أو ناس متهتكون أو لا يعرفون أصلا أو أشباه ذلك يعني، لكن تذكر من باب التبرك بخصر الإسناد فحسب. فالذهبي كأنه بيقول أنا الورع يقتضي أن أنا ما كنتش أروي حاجة زي كده، هذا الأسلم لأن في إسنادهم كلام، لكن ما قدرتش وفعلا ما قدرتش كتبهم في الكتاب، لكنه مع ذلك لم يخل الأمر من فائدة. وده يدلك على أن الرجل نحسبه والله حسيبه كان أهل الورع وأهل الصدق وأهل هضم حق النفس، وده واضح في كل كتبه وكل كلامه رحمة الله عليه والله. يعني لما حس أنه أخطأ أو عمل شيء خلاف الأولى ما صهيمش كده وطرمخ عليه ومشي، لا هو نفسه بكت نفسه، بكت نفسه بنفسه. وأين مثل هذا الآن رحمة الله عليه ورضاه؟ قال مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام، هشام هنا هو هشام الدستوائي الحافظ الحجة الإمام الصادق أبو بكر هشام بن أبي عبد الله سنبر البصري الرباعي مولاهم صاحب الثياب الدستوائية. هشام ده كان تاجر، تاجر ثياب، راجل بتاجر في الثياب، وكان يتجر في القماش الذي يجلب من دستوى، ولذلك قيل له صاحب الدستوى. كان بيروح يجيب ثياب من بلد اسمها دستوى، بليدة كما يقولون ساعات، هي في من أعمال الأهواز، وكان يروح يبيعها في كان يروح يبيع هذه الأشياء في البصرة وفي بغداد والكلام دوت يعني. فسموه الدستوائي نسبة إلى بيع الثياب الدستوائية أو القماش الدستوائي اللي بيجيبوه يجلبه من دستوى ويبيعه. كان مع علمه وفضل إمام حافظ حجة أحد أمراء المؤمنين في الحديث هشام الدستوائي، وكان تاجر، تاجر قماش ما هو بعيب يعني ولا مانع من العلم. أحدث هشام عن يحيى بن أبي كثير وقتادة بن دعامة السدوسي أحد هؤلاء كلهم من أئمة التابعين، ومطر الوراق وعاصم بن بهدلة أبو النجود الكوفي صاحب القراءة الشهيرة الذي يروي عنه حفص وغيره، وعامر الأحول وأيوب السختياني، وينزل إلى أن يروي عن معمر بن راشد. حدث عنه ابناه معاذ اللي احنا قلنا عليه من شوية في كلام على مسلم إبراهيم، وعبد الله ابنه أيضا، وروى عنه شعبة ابن الحجاج وابن المبارك ويزيد بن زريع وعبد الوارث وابن علي ويحيى القطان ووكيع وغندر وابن مهدي ويزيد بن هارون وأبو داود وأبو نعيم فضل بن دكين ومعاذ بن فضالة وابن سلمة التبوذكي، وخلائق لا يحصون، روى عنه خلائق وأم من الناس أو لا مشاهير منهم يعني. قال يزيد بن زريع سمعت أيوب السختياني يقول يأمرنا بهشام بن أبي عبد الله ويحث على الأخذ منه، ويروى عن هذا الرجل أيوب كانوا من يعني في رتبة كبار يعني من الكبار كانوا من شيوخه يعني. وقال أمية بن خالد سمعت شعبة يقول ما من الناس أحد أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشام صاحب الدستوائي. وشعب ده كان أحد العباد، كان إمام الدنيا في زمانه، أول من تثبت أن الحديث في العراق الأمير المؤمنين في الحديث، وكان من العباد مع كونه أحفظ أهل زمانه أو يعني من أحفظهم. ومع ذلك كان عابدا مشهورا، وكان قد جف جلده على عظمه من طول القيام وكثرة الصيام، ومع ذلك يقول أنا ما أعرف أحدا من الناس أقول إنه طلب الحديث يريد به الله إلا هشام صاحب الدستوائي هذا الرجل. وكان يقول ليتنا ننجو من هذا الحديث كفافا لا علينا ولا لنا. ثم قال شعبة إذا كان هشام يقول هذا فكيف نحن؟ طب إحنا نعمل إيه؟ طب إحنا بقى إذا كان شعبة بيقول كده وهشام بيقول كده امال الناس اللي بعد كده تقول ايه؟ امال احنا طبعا احنا لا في لا هنا ولا هناك، احنا ما نقولش حاجه خالص اصلا، احنا لسنا من هؤلاء اساسا. علي بن الجعد سمع شعبه يقول كان هشام الدستوائي احفظ مني عن قتاده، وشعبه ده بيروي معاه عن قتاده، ويقول كان احفظ مني عن قتاده، وده قليل ما تلاقي حد يثني على احد بهذه الصوره يعني، ويقدمه على نفسه. وكذلك قال ابن معين قال شعبة هشام أعلم مني بحديث قتادة وأكثر مجازة له مني، وبالفعل هشام من أثبت الناس في قتادة، ويختلفون بينه وبين أبي عروبة، وكلهم من أثبت أصحاب قتادة بن عامر السدوسي، وكذا شعبة. طبعا شعبة أيضا هو الآخر من الأثبات فيه. قال ابن معين كان يحيى القطان إذا سمع الحديث من هشام الدستوائي لا يبالي أن يسمعه من غيره، ألا يسمعه من غيره، يكفيه يعني. وقال أبو داود الطيالسي كان هشام الدستوائي أمير المؤمنين، كان هشام الدستوائي أمير المؤمنين، وهذه كما قلنا أعلى لقب يمكن يحصله محدث في الدنيا. وقال أبو حاتم ما رأيت أبا نعيم الفضل بن ذكين يحث على أحد ويقول الزموه وخذوا عنه إلا على هشام الدستوائي. قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة من أحب إليكما من أصحاب يحيى بن أبي كثير أحد التابعين المشاهير، قال هشام. قلت لهما والأوزاعي، قال بعده بعد هشام. وزادني أبو زرعة لأن الأوزاعي ذهبت كتبه وأثبت أصحاب قتاده هشام وسعيد كما قلنا منذ قليل. كان هشام الدستوائي إذا فقد السراج من بيته يتململ على فراشه، لو النور طفى يعني بالليل كان ما يعرفش ينام يتململ. فكانت امرأة تأتيه بالسراج فقالت له في ذلك، سألت يعني انت لما النور بيطفي بيحصل لك حاجة تضطرب، ده انت بتخاف يعني ولا ايه؟ فقال إني إذا فقدت السراج ذكرت ظلمة القبر فلا يقر ما يعرفش ينام. وقال شاذ بن فياض بكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينه، يعني باظت، فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها، فتح بس مش شايف حاجة من كثرة البكاء. وعن هشام قال عجبت للعالم كيف يضحك، وكان يقول ليتنا ننجو كفافا لا علينا ولا لنا. قال عون بن عمارة سمعت هشام الدستوائي يقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. مع كل هذا الكلام الضخم اللي بيحكوه عنه ويقولوا إن هو أمير المؤمنين وإنه ما فيش حد طلب العلم لله غيره، هم بيقولوا ما نعرفش حد طلب العلم لله إلا هذا الرجل، ومع ذلك هو بيقول والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب هذا الحديث لوجه الله، ما أقدرش أقول كده، أنا كل نيتي مدخولة، أنا ما أقدرش أجزم بصحة نيتي. النهارده بيكون يعني منافقون مصرحون، يعني منافق معلوم النفاق ويزعم أنه يفعل لوجه الله، وأنه يفعل كل هذا النفاق والباطل لوجه الله، وهو منافق معلوم النفاق، يعني ما يمتلك فيه إثنان، زنديق يعني، ويدعي أنه بيعمل لوجه الله. وهؤلاء أئمة المؤمنين وأكابرهم يقول لك والله أنا ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. ومن الإمام الذهبي لما يرى هذا الكلام طبعا يعني كان ده يهيج، فقال والله ولا أنا ولنا. تمام؟ طبعا إذا كان هشام بيقول كده، هشام ده مشهود له بأنه كان من أشد المخلصين، ولو أنه لم يق لو لأنهم قالوا أنه الوحيد اللي عمل كده لله يبقوا صادقين، كان الأكابر يقولوا عليه كده في زمان، فهو يقول أنا لا ما أعرفش كده من نفسي، أنا لا أثق في هذا. فكان الإمام الذهبي يقول والله ولا أنا أستطيع أن أنا أقول طلبته لله، أكيد أنا طلبته لحاجات تانية مدخول النية. هذا من هضم حق النفس والتواضع، مصداقا لقول الحسن رحمه الله تعالى ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن، يعني النفاق، النفاق ما يخافش من النفاق إلا المؤمنين بس، لكن المنافقون آمنون ما يخاف النفاق على نفسه واثق قوي من نفسه. هو كما قلنا قد يكون ابن أبي سلول ويقول لك لا أبدا أنا واثق من نفسي أنا مؤمن على إيمان عليه السلام. والمؤمنون الشهيد الإيمان يخافون وبيعمل كل الصالحات وما عندوش قصور في الظاهر ويسدد ويحاول ويقارب، ثم في الآخر يقول والله أنا ما أضمنش، لعلي كنت لعل نيتي مدخول، أنا حاسس أنا منافق. يبقى هو حريص ومتحرز جدا من النفاق هذا، ويحاول تغليق جميع أبوابه، ومع ذلك هو بينه وبين نفسه خايف يكون منافق، ويخشى ويهاب، وهذا الأمر دائما عنده هاجس أن هو عنده نفاق، وأنه ده نفاق، وهو من أبعد الناس عن ذلك. تمام؟ ويبقى الآخر المنافق اللي هو يعني عريق في النفاق، ويقول لك ده أنا أبقى الصديق زماني. صدق الحسن. ما أمنه إلا مؤمن، ما أمنه إلا ما خافه إلا مؤمن، ما خاف النفاق إلا المؤمنون. تراهم دائما خايفين منه، ولا أمن النفاق إلا المنافق، المنافق أصلا مش هالهم، لكن المؤمن دائما خايف. لو كنت ممن يخاف النفاق على نفسك فهذه علامة إيمان، ولو كنت آمنا من النفاق فاخشى على نفسك، راجع نفسك، ممكن يكون ده خلل في نفسك. قال الذهبي، وهنا الذهبي قال عبارات في غاية الأهمية، أنا سأقف عندها معلش، أنا كده كده نبغي الفائدة، والله المستعان. قال الذهبي: قلت والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، صاروا نبلاء، وصاروا أئمة يقتدى بهم، ومع قلة التدرى بعضهم قد لا يكون منقول عنه إلا بضع كلمات. لو جمعت كلام كثير من السلف ما يكملش مجلدة، ما يجيبش مجلد، هذا كل ما نقل عنه من علم. ومع هذا أسماؤهم بلغت عنان السماء، نجوم، نجوم الدجى. وترى الرجل بعد هذا مكثر 500 مش عارف ايه 400 بتاعه، ولا لا يبهج ولا حاجه، لا اثر لهذا في نفسه. فالامام الذهبي هيذكر بعض انواع طلب العلم في عصر السلف، بعض انواع طلاب العلم مش العلماء يعني. قال: فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا، دول المفلحين طلبوا لله فنبلوا، انبلهم الله جعلهم نبلاء، وصاروا ائمه يقتدى بهم، وجعل الله جعلهم الله تعالى على رؤوس الاشهاد ائمه، يسير الناس بسيرهم. وانتم شايفين اسماء كل يوم نقول بضعه اسامي، وكل من نقف مع واحد نلاقي حاجه، ده حكايه لوحده، ده عالم لوحده، واحنا بنمر عليهم كده مرور الكرام، احنا ما بنعرفش كتير كمان يعني. وطلبه قوم منهم اولا لا لله، وبعض السلف في الاول الامر طلبوا العلم لغير الله، ليس لله، لاغراض يعني، وحصلوه، طلبوه وحصلوا، لكن كانت نواياهم ليست خالصه. ثم استفاقوا، وهم ماشيين في طريق العلم كده بدأ يطلب العلم، اللي ربنا بدأ إيه ينير بصائرهم، فاءوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، ده ربنا راضي عنهم، بدأوا وما كانش مركزين في النية، كانوا عايزين يطلبوا العلم كما يطلب العلم لأغراض نفسية، اللي عايز يشتهر، واللي عايز يشهر له، واللي عايز يغلب فلان في المناظرة، واللي عايز يصير أعلم أهل زمانه، وكلام عظيم كده، هي همم عالية، لكن ما كانتش موجهة التوجيه السليم 100% يعني، فيها شيء من الانحراف بسبب أهواء النفس وعدم الإخلاص. ثم استفاقوا، حصلوا العلم واستفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره. شوف دول مين، ده مجاهد الأكابر: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، يعني نعم بنقول نرجو أن يكون لله، بس مش 100% يعني، في كده وكده. ثم رزق الله النية بعد، ثم خلصت النية لله تعالى. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. لما تعلمنا العلم بحق عرفنا ده خسارة، يصرف لغير الله، ده حاجة عظيمة جدا. ده زي كده لما يكون واحد مثلا عايز يشتري، بيدفع وليكن مثلا مليار عشان يشتري مثلا وليكن ايه عربية ثمنها 5000 جنيه ولا حاجة، مليار، حد يدفع هذا الثمن الضخم في شيء لا يسوي شيئا؟ ده مغفل ده ولا ايه؟ فالعلم هذا حاجه عظيمه يطلب به وجه الله، ده مثلا ثمن جنه، رضا الله كده، قوم تحطه في كلام فارغ من امور الدنيا في رضا هذا ولا في ذاك، ده انت ما مغفل صحيح. قال ما لناش ينفع حاجه، احنا مغفلين اول عملنا كده، طلبنا هذا العلم لغير الله فابى ان يكون الا لله. فهذا ايضا حسن. دولي برضه ناس افلحوا، ربنا استنقذهم، ودول استفاقوا في نص الطريق وربنا اخذ بايديهم الى الصواب. فهؤلاء اضل من ناحيه الفضل والخير. ثم نشروه بنيه صالحه فنفع الله بهم. وقوم، ده كله بيتكلم عن الناس القدام مش من 1000 سنه كده ولا حاجه، طلبوه بنيه فاسده لاجل الدنيا وليثنى عليهم، ليصيروا يعني في مناصب عاليه والناس تشير لهم، هذا علامه زمان، هذا اعلم اهل الارض، هذا ما شاء الله يعني بحر من البحور كده يعني. فلهم ما نووا، قال عليه السلام من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. كل وما نوى. انت عايز شهر انا اديك شهر، ما تسالش عن حاجه ثانيه. عايز بهرجه ودنيا وكده منصب هنديك المنصب، بس ما تسالش عن حاجه ثانيه بعد كده، انسى الموضوع خلاص، لك ما نوي. من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. واحد راح يخاطر بنفسه ممكن يموت عشان عايز شيء من الغنائم. ده ايه ده؟ ومش عايز الجنة يعني؟ مش رايح للجنة ولا لله عز وجل ولا كلام من ده، ده هو رايح ليسبي سبية ولا يكسب أي حاجة وخلاص. فله ما نوى، خلاص خذ ما نويت، ما تسألش عن غيره بقى. قال الذهبي: وترى هذا الضرب النوع دوت لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس. تسمع سميهم عادي تعديها يعني خفيفة على الأذن، لكن الصنف الأول والثاني خاصة الأول أسميهم إيه؟ كالطبل، تسمع الاسم تهتز له. قال لك مثلا الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الأوزاعي، سفيان الثوري، شعبة، تهتز لهم القلوب طربا وتهتز الأسماع طرق دويا. واخد بالك؟ والصنف ده كده، في أسماء أخرى هتسمعها هتعد ما تعرفش عادي، مفيش حاجة. لم يستضيئوا بنور العلم ولا لهم وقع في النفوس ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، ما ظهرش هذا العلم عليهم بشيء. وإنما العالم من يخشى الله، العلم الخشية، العلم الذي يورث الخشية من الله. فإذا لم يورث فده ما جابش حاجة، العلم ده بطال، ما بيطلعش، ما بينتجش، ده علم عقيم ملوش قيمة، بالعكس هو حجة على صاحبه. ده صنف. في صنف كمان رابع: وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب، طلبوه من أجل هم يصيروا مناصب عالية وكده، فظلموا وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش فتبا لهم. فما هم بعلماء، دول مش علماء، دول طلاب دنيا، دول هؤلاء فسقه، فسقاء، هؤلاء فسقه العلماء كما يسمونهم، دول مش علماء اصلا، يطلب علم الدنيا البحث ولا يطلب الا ذلك. وثم اذا وصل لما يريد ركب العلم وجعله تحته وسار به حيث شاء، يتاكل به هنا وهناك، فده مش عالم، ده عربجي ملوش اي قيمه هذا اصلا. تبا لهم فما هم بعلماء. وبعضهم صنف كمان من هذا الصنف الأخير: لم يتقي الله في علمه بل ركب الحيل، يشوف وأفتى بالرخص. أنت عايز عندك حاجة نحلها، أنت عايز تاكل ربا، نشوف لك بقى ليها صرف، ممكن تعمل كذا، تطلع من كذا، تخش كذا، يعمل له أي فيلم كده، حيلة يعني يحتال بها على الشرع. والحيل نوعان: حيل محمودة وحيل مذمومة، وهذا القصد به الحيل المذمومة يعني التي يكسر بها قيد الشريعة ويعارض بها مقاصدها. وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اشترأ على الله ووضع الأحاديث، كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ووضع حديث مكذوبة، بعض الناس السابقين كده، فهتكه الله. ما فيش حد كذب إلا وهتكه الله. إن رجل لا يحدث نفسه بالليل أن يكذب فيصبح الناس يتحدثون أنه كذاب. ما في كذاب ستر أبدا، ما فيش كذاب كذب ما تعرفش. ده بقول لك أو كان يقولون كده: ما أحد يحدث نفسه بالليل بالكذب إلا يصبح الناس يأخذون فيه أنه كذاب، يفكر بس يكذب يفضحه الله. إن الله تكفل بحفظ هذا الدين، والسنة هي الذكر، داخلة من في الذكر على غير معنى يعني. وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم، شوف الخمس ست أقسام دولي بخيرهم وحلوهم وشرهم، كلهم رأوا من العلم شيئا كبيرا. ده كان أيام السلف، الخمس ستة أنواع دول مش دلوقتي، لا لا لا، ده دول في العصر الأول، في القرون الأربعة الأولى يعني، ولا حاجة، القرون الأربعة الأولى، هذه الأشكال كلها، الأصناف العالية والضايعة دي، كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا، وتضلعوا منهم في الجملة، كلهم كانوا علماء فعلا، فاسد صحيح بس عالم، مجرم بس عالم، يعني ما كانش بيهزر. فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، لا علم ولا عمل. ودولي برضو كمرحلة وسط يعني. وتلاهم قوم جيل بقى بعديهم كمان انتموا إلى العلم في الظاهر، في الظاهر يقولوا عليهم علماء أسامي يعني، ولم يتقنوا منه سوى نذر يسير، سوى نذر يسير حاجة بسيطة خالص يعني، حاجة كده يعملوا بها كده يعني إيه واجهة يعني، أوهموا به أنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله. عمرهم ما فكروا ده، لا ده هو كله شغل يعني إيه، شغل يعني دعاية بس عشان يأكلوا عيش ويعيشوا يعني. لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همجا رعاعا في صورة علماء، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره، مش عارف يقرأ أصلا. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. الكلام ده بيقوله الإمام الذهبي في القرن الثامن: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. ما نحن نقول إيه بقى دلوقتي؟ والناس تقول إيه من عشر من خمس ست قرون؟ يعني الأمر طبعا عجيب، قل الأمر. أي نعم، لا ينفي أن هناك علماء أفاضل في كل الدنيا، لكن الإمام بيتكلم عن العام الأغلب من الأدعياء. الأدعياء كثيرون وهم كثر بالفعل، لكن لا ينفي أن هناك علماء حقيقيون في كل زمان، لكن قلوا قلوا، النسبة تقل دائما. كل زمان لو مثلا كان في ألف، الآن في العصر ده، وإلا لو كان مثلا في ألف الجيل الماضي، هذا العصر يبقى فيه 500، العصر الجاي يبقى فيه 200، اللي بعده هيبقى فيه 100 بس، بعد كده تلاقي فيه واحد، بعد كده تلاقيش حد خالص، والموضوع يخلص خلاص. فهو كل زمان يقل الخير فيه ويكثر الشر، تلاقي الأدعية تزيد والمصائب تكثر، وأهل الفضل والخير لهم بينحسروا إلى أن يتلاشوا في آخر الأمر. الذي أخذ على الإمام هشام الدستوائي، الحافظ الكبير هشام الدستوائي، إن هو كان قد شيب بالقدر، كان يقول بالقدر، والقدر هذا من مذاهب المبتدعة. ومش كان هو بس، كان في جماعة في ذلك الوقت من العلماء حقيقة وقعوا في هذه البدعة، وقعوا فيها اجتهادا، يعني كان قصدهم تنزيه الله عز وجل، فأساءوا الاجتهاد وغلطوا، ما كانش قصدهم شر يعني، إنما هم لأنهم غير متمرسين بهذا الباب، وجلسوا مع من يتقن ويحسن الحديث فيه من أهل البدع، فأسقطوهم في هذا المطب. لكنهم لم يكونوا دعاة له في الأغلب يعني، ومع ذلك كان قصدهم من وراء هذا القول، لما تبنوا كان غلب على ظنهم أن هذا أشد تنزيها لله تعالى، فالله يغفر لهم ويسامحهم. ومع ذلك العلماء ما توقفوا عن الاحتجاج بهم. قال الحافظ محمد بن البرقي: قلت لابن معين: أرأيت من يرمى بالقدر يكتب حديثه؟ نروي عن واحد يروي يقول بالقدر؟ قال: نعم. هنروح فين؟ ما علماء أكابر غلطهم على نفسهم، احنا عايزين الحديث مش عايزين القدر، لأن نأخذ عنهم القدر يعني، نأخذ عنهم الحديث بس. قد كان قتادته وهشام الدستوائي وابن أبي عروبة وعبد الوارث، وذكر جماعة من الأكابر كبر الحفاظ يعني، كلهم وقعوا في القدر وهم ثقات يكتب حديثهم ما لم يدعوا إلى شيء، بدل ما بيدعوش القدر خاص. ده كان مذهب جماعة من العلماء يعني، إن هو إذا كان المبتدع غير داعية لبدعته فيأخذ عنه ما أتقنه من الحديث ويترك بدعته عليه يعني، وإذا كان قد وقع فيها اجتهادا بقصد حسن فنسأل الله أن يسامحه وأن يغفر له. لكن البعض أكثر العلماء كانوا يقولوا كده في بعض العصور يعني، كما يقول الذهبي، يقول: هذه مسألة كبيرة، مسألة رواية المبتدع يعني، وهي القدري والمعتزلي والجهمي والرافضي، إذا علم صدقه عرفنا أن هؤلاء المبتدع أهل صدق، أهل إيه؟ ثقة والصدق، لا يكذبون. نعم هو بنيب بستينيل على دماغه بيوقع في أحد هذه البدع يعني، لكن ما بيكذبش، هو ممكن يفهم غلط ويأول غلط ويخرف ماشي، لكن هو ما بيكذبش، مش ممكن يروي حديثا كاذبا أبدا ولو ذبح، دي حاجة تانية خالص. فبيقول الأشكال دي، هذا الأصناف يعني، إذا علم صدقه في الحديث وتقواه ولم يكن داعيا إلى بدعته، فالذي عليه أكثر العلماء قبول رواياته والعمل بحديثه، وترددوا في الداعية، في خلاف فعلا في الداعية، هل يؤخذ عنه؟ طب لو واحد بقدر يدعو للقدر، بيدعو الناس للقدر، هو حافظ ثقة وكل حاجة، لكن هو شغال داعية عايز ناس تبقى كلها قدرية زيه، دخلهم في الغلط يعني، ده يروى عنه ولا لا؟ فذهب كثير من الحفاظ إلى تجنب حديثه وهجرانه عشان تطفأ بدعته يعني. وقال بعضهم: إذا علمنا صدقه وكان داعية ووجدنا عنده سنة تفرد بها، شيء لا يرويه غيره، هو داعية ومنيل كل حاجة، لكن هو عنده حديث لا يرويه غيره على وجه الأرض، حديث في حكم ولا في مسألة مهمة ولا في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتركه من أجل بدعته؟ لا، احنا نروي السنة عنه وبدعته على دماغه بقى، هنعمل له إيه؟ ثم يقول، وهذه نقطة مهمة جدا، هذا تحرير دقيق على فكرة جدا يعني، وإن كان المشتهر خلافه، قال: فجميع تصرفات أئمة الحديث تؤذن بأن المبتدع إذا لم تبح بدعته خروجه من دائرة الإسلام ولم تبح دمه فإن قبول ما رواه سائغ. يعني المبتدع طالما هو في داخل داخل دائرة الإسلام ما وقعش في بدعة مكفرة. فلو وقع في بدعة مكفرة بقى كافر خلاص، ما بقاش أهل الرواية، خرج من باب آخر، خرج مش لأنه مبتدع، لأنه صار مرتد أو كافر. فلما بقاش مبتدع بقى كافر، كافر لا يروى عنه ولا كرامة. لكن طول ما هو مع كونه مبتدعا سواء كان داعية أو غير داعية ولا أي حاجة، لسه داخل إطار الإسلام، يعني لسه يحكم له بالإسلام، ما خرجش من الدين ولم يبح دمه، ما فعلش ما يستحل به، ما يحكم به بأنه كده مرتد حلال الدم يعني، فالرواية عنه سائغة، ما في مشكلة. وده واقع، هتجد رواة في الصحيح وغيره مبتدعة دعاة للبدع، ولم يتخلف الأئمة عن تخريج لهم. فتقول ازاي ده هم بيقولوا في بعض الكتب، في كثير من كتب المصطلح يعني، ان الداعيه دوت لا يروى عنه، لا ده داعيه يروى عنه، نعم. العبره بالصدق، اذا ثبت انه صادق لا يكذب، وبدعته لم تخرجه عن حياض الاسلام، يعني لسه داخل، بس لسه مبتدع يعني، ما بنتقلش لمرحله الكفر، او كان صار زنديق ومرتد، فيروى عنه. وده تحرير دقيق جدا من الامام الذهبي، وهو الذي يعني أيده وبحثه مطولا الشيخ العلامة الذهبي العصر، الشيخ المعلم اليماني، في كثير من كتبه. والكلام في هذه المسألة يعني في الحقيقة فيه طول، يعني ليس هذا محله. هشام الدستوائي رحمة الله تعالى عليه مات سنة 53 أو بعدها بسنة أو قبلها بسنة، على خلاف في ذلك. قال حدثنا قتادة، وذكرنا قبل هذا قتادة في جاء معنا في أحاديث سابقة، الإمام قتادة بن دعامة السدوسي، الإمام الحافظ الشهير الثقة الثبت، رأس الطبقة الرابعة من المحدثين عند الإمام الحافظ بن حجر يعني. قتادة قال عن أنس بن مالك، وأنس بن مالك بن النضر الأنصار الخزرجي، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي الشهير، خدمه 10 سنين وهو من المشاهير يعني، مات وقد جاوز 100 رحمة الله تعالى عليه. الحافظ الإمام البخاري بعد ما ساق هذا الإسناد وساق الحديث هذا، قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء هنا بدا تعليق البخاري، هنا قال أبان، ده اسمه معلق، لما دايس حديثا موصولا، ده احنا قلنا الموصول يقول حدثنا فلان، لكن لما البخاري يقول قال يبقى ده معلق، ده مش على شرط الصحيح يعني. لكن لماذا ساق هذا التعليق البخاري خلف هذا الحديث الموصول؟ لفائدتين. هو البخاري لا يذكر شيئا الا لفائده، علمها من علمه وجهله من جهله. هنا قال ابان حدثنا خالد قال حدثنا قال ابن دعامه السدوسي، مشهور بالتدليس، قتاده بن دعامه السدوسي الامام الحافظ الشهير هذا، كان مشتهرا بانه مدلس، كان يدلس كثيرا، ولهذا الناس يتوقفون فيما ذكره معنعنا، لما يقول عن يخاف انه يكون حد في النص، يكون في راوي ساقط من النصف، من النصف يعني. فالبخاري حتى يقطع هذا الوهم قال حدثنا قال ابان حدثنا قتاده قال حدثنا انس، فجاء بهذا التعليق ليثبت ان هذا الحديث قد صرح فيه قتاده بالتحديث عن انس، ده مش معنعن، ده ثبت فيه التحديث في طريق اخر وجابه هو. ثم قال وفي هذه الروايه في قلبه وزن ذره من ايه؟ من ايمان. عشان هتقول طب ما هو هنا بيتكلم في كتاب الايمان زاده الايمان ونقصانه، والحديث بيقول وزن شعره من خير، وزن بره من خير، وزن ذره من خير، فين الايمان؟ ما الخير ده قد يكون ايمان، وقد يكون ما هو اوسع، يكون اعمال ولا شيء ولا كده. فقال لك لا، ده انا عشان اكد لك ان انا قصدي بهذا الحديث الايمان، جاءت في بعض روايات الحديث كلمه ايمان مكان خير، وزن شعره من ايمان، وزن شعره بره من ايمان، وزن ذره من ايمان. فلذلك ذكر التعليق بتاع ابان عن قتادة حدثنا أنس دوت، عشان يقول لك إن قتادة وإن كان في الرواية الأولى هذه معنعن، لكنه صرح بالحديث في الروايات الأخرى محفوظة موجودة عندي، وكلمة خير هذه ما كان في بعض الروايات إيمان، فيتم بها تمام الاستدلال للإمام البخاري رحمه الله تعالى. طبعا زي ما قلنا الحديث فيه هذا حديث الشفاعة الطويل، والبخاري خرجه في مواضع كثيرة من صحيحه، فرواه في كتاب تفسير القرآن سورة البقرة باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها بنفس الإسناد، بحيث مسلم إبراهيم عن قتادة عن، وفي التصريح قتادة بس عفوا عن عن هشام قتادة عن أنس أيضا، وذكره مطولا بعض الشيء هنالك، وساقه كذلك أيضا في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار بحيث مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن أنس، وساقه كذلك مطولا، وساقه في باب كتاب التوحيد باب قوله تعالى لما خلقت بيدي، من حديث معاذ بن فضالة عن هشام عن قتادة عن أنس، وساقه مطولا، وحديث مشهور جدا. وساقه البخاري أيضا في كتاب التوحيد باب قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة من حديث حجاج بن منهال، لكن ساقه هنا معلقا. قال حجاج بن منهال عن هشام عن همام بن يحيى عن قتادة، فجاء بهمام متابع لهشام الدستوائي. وساقه كذلك أيضا في كتاب التوحيد باب ما جاء في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين من حديث حفص بن عمر، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس، وساقه مختصرا. وساقه بعد ذلك كذلك في كتاب التوحيد باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم من حديث يوسف بن راشد، حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد عن أنس. فجاء هنا بمتابعة أعلى، تابع هنا قتادة حميد طويل عن أنس، فده دي متابعة حيث هو نفسه حيث الشفاعة، لكن جاء به مختصرا هنا في هذا الموضوع كتاب التوحيد. وساقه في كتاب التوحيد أيضا في نفس الباب من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن معبد بن هلال العنزي عن أنس، وده برضو هذه متابعة سلسة له. يبقى كده قتادة وحميد ومعبد كلهم يرونه عن أنس نفس الحديث. وساقه أخيرا في كتاب التوحيد في باب قوله سبحانه وكلم الله موسى تكليما بنفس إسنادنا الذي معنا في أول موضع. وأما مسلم فقد رواه من طرق كثيرة جدا يطول الحال بذكرها، لكنه في جملة عند الإمام مسلم من طرق كثيرة. والحديث واضح الدلالة كما قلنا على الباب من ناحية ذكر تفاوت الأعمال، تفاوت الأوزان، وزن الشعيرة غير وزن البرة غير وزن الذرة. وبعض وكان الإمام شعبة بن الحجاج رحمه الله كان يصحف هذه الكلمة ذرة دي، كان يرويها ذرة كان يصحفه عشان تعرف ان ما فيش حد مهما يكن اماما عليما الا ويقع له نوع من الخطا ليدل على كونه بشرا، ان ما فيش حد معصوم، كونه امام كونه عالم كونه حافظ زمان كونه كل حاجه، لكن هذا لا يمنع ان هو ممكن يخطئ في اشياء قد تكون واضحه عند بعض الناس كمان، ليدل بذلك على ان النقص عام في جميع البشر، ما فيش حد كامل مهما يكن امام، تمام. فمن قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال يخرج من النار، في رواية يخرج تروى حينا لما يسمى بعينه يخرج مرة تروى يخرج، والأمران الأمر واسع يعني. في رواية أخرى أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من خير، في أول محل شعيرة ثم برة ثم ذرة. هذا كما قلنا هذا التفاوت في الإيه في زيادة التصديق يعني ونقصانه في قلوب المؤمنين. وزي ما قلنا كان شعبة يصحف في هذه الكلمة، وكان يرى إن كان يرويها ذرة، عشان هو طبعا وقع في تصريف هذا المعنى، إن قال يعني الشعير والبر يناسبهم الذرة، هي كلها أصناف أشياء يعني من الإيه من الطعام، شعيرة وبرة اللي هي البر والذرة تركب يعني، برضو وهم تسبق له النفس يعني، هو برضو مش خطأ بعيد، ده حاجة ممكن تيجي يعني، لكن الرواية ذرة، والذرة هي أقل شيء في الدنيا يمكن أن يوزن يعني، أقل الأشياء الموزونة، يقال هي الهباء الذي يظهر في الشمس مثل رؤوس الإبر، لما تلاقي كده الشمس كده ضربة كده في النهار في عينك تشوف كده حاجات في الهواء كده خفيفة، أو يقولك هذا هو الذر الهباء ده. ويقال هي الذر هو النمل الصغير جدا، ويعني يختلف العلماء في معناه، لكن في الجملة هو كناية وإشارة إلى أقل شيء ممكن. وهذا الحديث سيأتي تفصيله فيه مطولا فيما يتعلق ببيان ما فيه من مسائل في كتاب التوحيد إن بلغنا الله وإياكم ذلك بعد عمر طويل يعني. نقف عند هذا القدر ونكمل الحديث الآخر في لقاء آخر إن شاء الله، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.